الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب يقبض الله الأرض. رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.
ما عندك يوم القيامة؟
لا، ما في.
الثاني يقبض الله الأرض يوم القيامة. نعم، الشارح ذكر يوم القيامة.
نعم.
يقبض الله الأرض يوم القيامة.
باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأ الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم
سلام
الله عنك.
سلام ونون.
نعم. ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بلام ونون. قالوا: وما هذا؟
بلام.
قال: إدامهم بلام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون. قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل: كقرصة نقي.
نقي أو النقي؟
لا، نقي، المثبت عندي نقي.
طيب،
نعم. الله عنك. كقرصة نقي. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة تابعة لكتاب الرقائق، لما ذكر ترجمة نفخ الصور أشار إلى ما وقع في سورة الزمر قبل آية النفخ، قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالأرض جميعا، الأرض قبضته الله يوم القيامة قبل النفخ في الصور. قال سبحانه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. قل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في إثبات القبض لله عز وجل ومن الصفات الفعلية التي تليق بالله سبحانه وتعالى. قوله رواه نافع عن ابن عمر، هذا تعليق ذكر حافظ أنه سقط في بعض روايات شيخ أبي ذر المؤلف وصل في كتاب التوحيد. ذكر المؤلف في هذا الباب باب القبض حديث، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملك الأرض. عندك السند الأول حدثنا محمد بن قاسم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس. عندك
نعم
شو بعده؟
عن الزهري،
عن الزهري ساقط في بعض النسخ، عن الزهري عن أبي سلمة. نعم هذا وهذا الحديث في إثبات القبض لله عز وجل، وأن الله تعالى يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، في إثبات اليمين لله عز وجل. والطي كل هذا من الصفات الفعلية التي تليق بالله عز وجل، وفي إثبات الكلام لله عز وجل، إثبات القبض والطي واليمين والكلام، ثم يقول أنا الملك أين ملك الأرض. يوم القيامة يقبض الله الأرض ويعطي السماء اليمينة ثم يقول أنا الملك أين ملك الأرض، في إثبات اسم الملك الله عز وجل. يقول الحديث عدة صفات، صفات القبض، صفة الطي، صفة اليمين، صفة الكلام والقول، اسم الملك وثبوت الملك لله عز وجل. والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال ألا أخبركم بإدامهم؟ قال إدامهم بلام ونون. قال وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائرة كبدها 70,000. هذا الحديث فيه أن الأرض، أن أرض الدنيا تكون خبزة يوم القيامة ضيافة لأهل الجنة في المحشر قبل دخولهم الجنة، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة، يعني ضيافة وقراء، ضيافة وقراء لأهل الجنة. الأرض والله على كل شيء قدير، هذا التراب إذا تكون خبزة، خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر هكذا تكفأ هكذا بيده. الأرض لا نهاية لطولها ولا لعرضها، فكان خبزة واحدة. في الحديث الآخر نص سوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في ريحه، خردلة حبة صغيرة لا تكثر. معلوم أن الإنسان إذا كان بيده خردلة مستولى عليها إن شاء قبضها أو إن شاء، فهذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة لعظمة الرب سبحانه وتعالى. هذه السماء وهذه الأرض العظيمة الطويلة العريضة التي لا نهاية لطولها وعرضها بالنسبة لنا المخلوقين تكون يوم القيامة يجعلها الرب خبزة واحدة، خبزة واحدة يتكفأها بيده كما يتكفأ كما يكسر أحدكم خدته في السمر ضيافة لأهل الجنة قبل دخولهم الجنة. تكون خبزة ضيافة لأهل الجنة في المحشر قبل دخولهم الجنة. في إثبات اسم الجبار لله عز وجل وأنا من أسمائه الجبار، وفي عظمة الرب سبحانه وتعالى وأن هذه الأرض لا تساوي شيء بالنسبة لعظمته إذا كفأها بيده. في إثبات اليد للرب عز وجل كفأها بيده. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبو القاسم. فاليهود خبثاء يعلمون لكن لا يعملون، عنده علم الآن. قال بارك الرحمن عليك يا أبو القاسم. أبو القاسم كنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسمى به في حياته أحد، منع النبي صلى الله عليه وسلم من تسميه باسمه في حياته، قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي في حياته هذا خاص الصحيح، وأما بعد وفاته فلا بأس. وذلك أن رجلا قال أبو القاسم في حياته فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أعرف، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الرحمن اسمع الله بارك الرحمن عليك يا أبو القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة يعني بضيافتهم؟ قال بلى، قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. النواجذ هي الأسنان التي تلي الثنايا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول اليهود، وهي قول الحق من جاء به وتصديق الصادق ولو كان عدوا ولو كان كافرا الحق يقبل من جاء به. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم اليهودي بالحق ضحك تقريرا له تصديقا لقوله، الحق يقبل من جاء به ولو كان من اليهود ولو كان من الشيطان. الشيطان لما أخبر أبا هريرة بالحق وقال إذا أتى إلى فرشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزول معك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد صدقك وهو كذب. بالحق يقبل من جاء به. ثم قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بإدامهم، يعني ما يؤكل به الخبز، الأرض خبزة لكن تحتاج إلى إدام الخبز، تحتاج إلى إدام، ما هو إدامها؟ اليهودي يقول النبي قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بالام ونون. بالام فسر بين الثور والثور، والنون الحوت، هذا إدامهم ثور وحوت. بالام فسر هذا قال وما هذا؟ قال ثور، يعني بالام هذه ليست عربية كان بلغتهم اللغة العبرية. بالام ونون، والنون الحوت. يأكل من زائدة كبدها 70,000، يأكل من زائدة كبدهما يعني كبد إيش الثور والحوت 70,000، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. زائدة الكبد هي المعروفة القطعة المنفردة المتعلقة بها وهي أطول شيء فيها. الكبد الآن فيه قطعة صغيرة متعلقة بها، هذه قال زائدة الكبد أطيب شيء فيها وألد شيء. الكبد يصير قطعة صغيرة متعلقة طرف الكبد، هذه يسمى زائدة الكبد. هذه زائدة كبد الحوت والنون تكفي كم؟ 70,000 كبيرة. النون والحوت هذا ضخم إدام للأرض، الأرض كلها خبزة وإدامها الثور والنون. وزائدة الكبد القطعة المتعلقة بها التي أطيب شيء فيها وألذ شيء فيها يأكل منها 70,000 بس من الزائدة من القطعة المتعلقة. الآن الكبدة المعروفة الشاة وكذا في قطعة صغيرة متعلقة، هذه تسمى زائدة الكبد. زائدة كبد النون والحوت يأكل منها 70,000. والشاهد من الحديث أن الله سبحانه يتصرف في الأرض ويقبضها ويتكفأها كما يتكفأ الإنسان خبزته في السفر. والحديث الثالث حديث سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، على أرض بيضاء أصراء كقرصة النقي. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. وهذه الأرض هي الأرض المبدلة التي قال الله اللي يحشر الناس عليها، كما قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء هي الأرض المبدلة التي يحشر الناس عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض. عفراء على أرض بيضاء، عفراء يعني ليس بيضها بالناصة. وكما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء حتى رؤية عفرة بياض إبطيه، عفرة هي البياض الذي ليس بالناصة. يحشر الناس على يوم قال أرض بيضاء عفرة، هي الأرض بيضاء إلا أن البياض ليس ناصع، ليس بياض ناصعا، فذلك رسول أن عفرة كقرصة النقي يعني كخبزة الدقيق النقي من الغش والنخال. القرص إذا كان الدقيق نقي منقى من النخال ومنقى من الغش ماذا تكون الخبزة؟ بيضاء إلا البيض مهو بنصر. كذلك الأرض، الأرض اللي يحشر الناس عليها أرض بيضاء إلا أن بيضها ليس ناصعا بل يشوبه بعض الشيء الذي يزيل شدة البياض، مثل قرصة النقي، مثل قرصة النخال الدقيق النقي الذي ليس فيه غش ولا نخال، ماذا يكون؟ أبيض إلا أنه ليس بيضا ناصعا. قال سهل وغيره ليس فيها معلم لأحد، يعني مستوية ليس فيها علامة يستدل بها على شيء، زينة الجبال والتلال والمرتفعات. ويسألونك عن الجبال فقل يسوى ربي نسفا فهذا رفقاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الأرض مستوية، الأرض المبدلة مستوية ما فيها جبال ولا تلال، ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها علامة يسلم بها على شيء. واختلف العلماء في معنى تبديل الأرض في قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض، هل هو تبديل ذوات أو تبديل صفات؟ على قولي أحدهما أنه تبديل ذات وصفات، تبدل ذاتها وصفاتها. والقول الثاني أنه تبديل الصفات فقط دون إيش؟ دون الذات هي تبديل الصفات. وذلك أن الأرض تمد كما القيامة كما يمد الأديم ويزال ما عليها من المعالم والجبال والأشجار وغيرها فتصير مستوية بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد، وهذا هو تبديلها، تمد كما يمد الأديم. واختار هذا ابن القيم رحمه الله في النونية، قال في نونيته تمد كما يمد الأديم، وعلى هذا فتكون تبديل صفات لا تبديل ذات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كما أن جلود أهل النار تبدل كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا تبديل تجديد وليس تبديل ذوات، لأن الله تعالى يظلم أحدا، هل يعذب الجلود التي عصت الله. كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هو المراد بالتبديل تجديد، تجديد الجلود كلما بل جلدت تجدد، فهو تبديل الصفات لا تبديل ذات. وهذا اختار ابن القيم وجماعة، وقال ابن القيم رحمه الله كما أن بعث الأجساد والناس بذاتها مع تبديل صفاتها فقط فكذلك الأرض. الآن الأجساد بني آدم تبدل الصفات، والذات هي اللي تبعث. الأجساد حينما يموت الإنسان وتأكل الأرض الجسد ولا يبقى إلا عجب الذنب، فإذا بعث الله الأجساد أعاد الذرات الاستحاثية هي، وبدلت الصفات والذات هي نفس ذات الجسد الذي أطاع الله ولا يعصى هو هو. الجسد الذي عصى الله هو الذي يعذب، والجسد الذي أطاعه هو الذي يدعى. والله تعالى يعيد الذرات التي استحالت خلقا جديدا، وينشأ نفسه شيئا قوية، فهو تبديل صفات. فكما أن بعث الأجساد بذاتها والناس بذاتها مع تبديل الصفات، فكذلك الأمر. وذهب وقال المقيم وجماعة قالوا إن الجهم الصفان ذهب إلى أن الذي تبعث أجساد أخرى، وقال هذه الأجساد تبلى والذي تبعث أجساد أخرى. وعلى هذا فيكون الرب يعذب أجسادا مع عصة الله مع الله عما يقول قبح الله. فلذلك لما قال الجهم إن الذي تبعث أجساد أخرى، قال ابن سينا إن البعث الأرواح، وأنكر بعث الأجساد بمقالة الجهم. والسبب الذي دعا ابن سينا أو الذي فتح له الباب في إنكار بعث الأجساد هو الجهم. الجهم لما قال إن الأجساد اللي هي اللي تبعث أجساد أخرى، قال ابن سينا إن الذي يبعث الأرواح، فكان منكرا للبعث، وله رسالة السبب الأرحوية أنكر فيها بعث الأجساد. وهذا قول فلاسفة من بعث الأرواح، وهذا كفر. من أنكر بعث الأجساد فهو كفر بالإجماع والنص. الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. الروح ما تموت، الروح باقية في عذاب أو نعيم. روح المؤمن تنقل إلى الجنة ولا صلة بالجسد، وروح الكافر تنقل إلى النار ولا صلة بالجسد. الروح ما تموت، لكن الجسد هو الذي يبلع. ويعيد الله خلقا جديدا. فلما قال الجهم إن الذي يبعث أجساد أخرى، صار طريقا ليش وسلما لابن سينا في إنكاره بعث الأجساد، وقال إن البعث للأرواح. وقيل إن تبديل السماوات والأرض يقع مرتين، قيل تبديل السماوات والأرض يقع مرتين، إحداهما تبديل صفاتها فقط، وذلك عند النفخة الأولى. عند النفخة الأولى مثل الصعق والموت تبدل صفات الأرض، تبدل صفاتها يوم تبدل الأرض غير الأرض. ثم بعد النفختين، بين النفختين، بين النفخة الأولى والثانية، تطوى السماء والأرض وتبدل السماء والأرض. نقل ذلك القرطبي في التذكرة على ابن حسن بن حيدة صاحب الإصاح، قال إن هذا يجمع فيه جمع بين الأخبار. قال إن التبديل السماء والأرض مرتين، المرة الأولى تبديل صفاتها فقط، وذلك عند النفخة الأولى، والمرة الثانية بين النفختين تطوى السماء والأرض وتبدل السماء والأرض. نعم. الشارع يقول على الذين يأكلون زائدة الكبد الحوت والنون سبعون ألفا لعلهم السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة غير حساب، فضلوا بأطيب النزل. نعم.
في أبيات من النون يا شيخ
جاء في عند مسلم في حديث ثوبان تحفة أهل الجنة زيادة الكبد النون تحفة، وفي وغذاءهم على أثرها، وفي وغذاءهم على أثرها أن ينحر لهم ثور ثور جنة الذي كان يأكل من أطرافها. صحيح مسلم في ثوبان تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون، النون هو الحوت، وغذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، وفي وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلة. ذكر بعض الأخبار عن كعب الأحبار، لكن ما يصح أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها إن لكل ضيف جزورا، وإني أجزركم اليوم حوتا وثورا، فيجزروا لأهل الجنة. نعم. ذكروا في تبذير الأرض أن الحساب يكون على أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم، لم يسفك على ظهرها دم، ولم يعصى الله عليها، أرض بيضاء كالفضة، بيضاء عفراء هي التي يحشر الناس عليها. يسفك فيها دم ولم يعمل على ظهرها خطيئة. نعم.
يا بيات منونية،
ها
بيات منونية في الموضوع هذا نقرأها.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان، فيبدل الله السماوات العلا والأرض أيضا ذان تبديلان.
تبديل الأرض والسماء.
وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران.
يعني تبديل الجلود كلما نضج جلودهم بدلناهم جلود، تبديل تجديد لا تبديل الذوات. هذا الاختيار ابن القيم رحمه الله. نعم.
إلى أن قال: هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته الكفراني.
نعم. الذي قاد ابن سينا إلى قول بإنكار البعث هو قول من قال إن الأرض تبدل، من قال يعني لما هو قول من قال هو قول جهم الذي قال إن الذي تبعث من الذي يبعثه الله أجساد أخرى، لما قال إن الذي يبعث أجساد أخرى قال ابن سينا فأنكر البعث بعث الأجساد وقال إن البعث بعث الأرواح. نعم.
خلاف السند
في نصف
يونس عن الزهري عن سعيد بن مسيب.
ايش حديث الاول؟ اخبرنا
محمد بن مقاتل، اخبرنا يونس في
نصفه
عن الزهري قال حدثني سعيد
بن مسيب في نصفه يونس عن ابي سلمه. ابي سلمه
لان كلهم من الزهري وابي سلمه يرويان عن سعيد.
ما تكلم عنه الحافظ.
قال أطلع عن أبي سلمة كذا قال يونس، وخالفه عبد الرحمن بن خالد فقال عن الزهري عن سعيد بن المسيب كما تقدم في تفسير سورة الزمر. وهذا الاختلاف لم يتعرض له الدارقطني في العلة.
سهل الخلاف.
باب كيف الحشر. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا. ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي يمشعه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت سعيد بن جبير رحمه الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان: هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا.
هذا باب الحشر وكيفية الحشر. والحشر معناه في اللغة الجمع، والحشر في اللغة الجمع، والمراد به هنا الحشر الذي يكون في الدنيا وفي الآخرة. قال قرطبي رحمه الله: الحشر الجمع، وهو أربعة: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. فالذي في الدنيا أحدهما المذكور في سورة الحشر، يقول تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث دع من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الحشر في الدنيا لما نقضت من نظير العهد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، هذا الحشر. هو الذي أخذ ذكرهم من الكلام الآن لأول حشر. حشروا جمعوا وحشروا وأجلوا من المدينة. والثاني الحشر المذكور في أسواق الساعة، الحشر المذكور في أسواق الساعة الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن أسيد بفتح حمزة، وفيه: وتحشر بقيتهم النار. الحشر يكون في آخر الزمان، إذا تخرج نار تسوق الناس إلى المحشر من قارع عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، ومن تخلف أكلته. تحشرهم، هذا حشر في الدنيا، هذا حشر الثاني في الدنيا. الثالث حشر الأموات، وهم الحشران اللذان في الآخرة، وهو الحشر الثالث حشر الأموات من قبورهم بعد البعث إلى الموقف. حشر الأموات من قبورهم بعد البعث إلى الموقف، يحشرون، إنكم محشورون إلى الله. في الحديث: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. حشر الأموات من قبورهم بعد البعث إلى الموقف. والرابع حشرهم إلى الجنة والنار، حشرهم إلى الجنة والنار. فيكون أربعة: حشران في الدنيا، الأول هو حشر بني النضير، والثاني النار التي تسوق الناس إلى المحشر في آخر الدنيا أو القيامة، والحشر الثاني حشر الأموات من قبورهم بعد البعث إلى الموقف، والرابع الحشر إلى الجنة أو إلى النار. ذكر حديث أبي هريرة قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. الصواب أن هذا الحشر في الدنيا في آخر الزمان، لأن تحشر بقيتهم النار، وهذا الحشر في الدنيا في آخر الزمان وبين الساعة، وهم من أشراط الساعة، من أشراط الساعة الكبار. تخرج نار من قارع عدن، وهذا هو ذكر القرطبي أنه هو الحشر الثاني في الدنيا. في الدنيا تحشر بقيتهم النار، تسوقهم إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، هذا الحشر في الدنيا في آخر الزمان قبيل الساعة والمسوطة. وقيل مراد به الحشر بعد البعث، قول آخر لأهل العلم أن مراد به الحشر بعد البعث، والصواب أن هذا الحشر في الدنيا، لأن الحشر في الآخرة ما يكون على هذه الطريقة. يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين أو راهبين، يعني بين الخوف والرجاء، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وحشرة على بعير. الحشر في بعير يوم القيامة ما يكون على الإبل، على بعير على بعير. وإن كان قال بعضهم إن هذا إنه يؤتى بنجب للمؤمنين، وأنها أولا يحشرون أحبة الله ثم يؤتى بنجب، لكن الصواب أن هذا الحشر في آخر الدنيا قبل يوم القيامة. يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، يعني من الخوف والرجاء، واثنان على بعيد، وثلاثة على بعيد يعني يعتقبون عقبة، يركب هذا ويمشي هذا عقبة، وثلاثة على بعيد يعتقبون، كما كانوا في غزوة بدر، كان الصحابة يعني كل ثلاثة يعتقبون على بعيد، يركب واحد والثاني يمشون، ثم ينزل الراكب ويركب واحد ويمشي ثاني، وهكذا، والثاني على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، عشرة ما لهم إلا بعير واحد يعتقبون. قال بعض العلماء إن هؤلاء يركبون، وإن هذا من الآيات إن البعير يتحمل ثلاثة وأربعة وعشرة. قال ويحشر بقيتهم النار، تحشرهم إلى تسوقهم، يعني تسوقهم إلى المحشر، ثقيل معهم إذا قالوا، يعني إذا جاء وقت الغيلولة وقفت، ما تسوقهم حتى ينتهي وقت الغيلولة، يستريح الناس، فإذا انتهى وقت الغيلولة تسوقهم، ومن تخلف ثلاث وتبيت معهم إلى وقت، إذا جاء الليل وقفت حتى يبيت الناس وينامون، فإذا جاء الصباح تحشرهم، ومن تخلف ثلاث تبيت معهم، تقيل معهم إذا قالوا حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبحهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه، ينشي إلى قول الله تعالى لما أنزل الله تعالى قال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فقال رجل يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه، قال عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، قال قتله بلى وعزة ربنا. بلى هل جواب ليس النفي إذا سبق هذا الإسلام فجاوبه بلى، أليس الله بأحكام الحاكمين، الجواب بلى، ما تقول نعم، يقول نعم صار نفي، ليس الله بأحكام الحاكمين، ليس الجواب نعم، الجواب بلى. تقول هنا بلى، تقول هنا قال قتله بلى وعزة ربنا، وفيها والواو القسم وفيه الحلف بصفة بالعزة، عزة من صفات الله عز وجل، قسم بالحديث ثالث حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا، إنكم ملاقوا الله يعني محشرون حينما تبعثون من قبوركم تحشرون على هذه الحالة، حفاة لا نعال عليهم لا نعال لكم، عراة لا ثياب عليكم لهم، مشاة أي الراكبين، غرلا المسلمون. هذا يؤيد أن الحشر الأول على البعير وعلى الأبعرة أنه في الدنيا، لأن الحشر يوم القيامة مشاة ما في ركبان، حفاة عراة مشاة غرلا، هذا يدل على يؤيد على أن الحشر السابق وقال تحشرون على وثاني على بعير وثالث على بعير وعلى بعير، أن هذا حشر في الدنيا، أما الحشر في الآخرة فإن الناس يحشرون مشاة على أرجلهم، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونيين. هذا يكون بعد البعث. الجلدة التي قطعت من الإنسان وهو صغير تعود إليه مرة أخرى، القلفة عليه تقطع من الإنسان فوق الذكر. والحديث الرابع حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، إنكم ملاقوا الله. وسيأتي عندنا عائشة قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض عراة عراة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك، كل لا تهمه إلا نفسه. قد شخصت الأنصار بيوم تشخص الأنصار، ذهلوا عندهم ذهول لا يروي أحد على أحد، فزع رعب وخوف شديد، من الذي ينظر إلى من بجواره؟ كل ما يهمه إلا خلاص نفسه. والإنسان في الدنيا إذا صار مهموم أحيانا ما يرى اللي أمامه شدة الهم. تجد بعض الناس يمر عليك وتسلم عليه ولا يرد عليك السلام، مهموم شاخص البصر، فتلقاهم بعد يا فلان سلمت عليك ولا رد على السلام، قال والله ما علمت حك ما أدري ولا سمعت، وهو مهموم. فكيف هم الآخرة؟ هل يلوي أحد على أحد؟ هل ينظر لما بجواره؟ ينظر إلى عورته؟ الأمر شديد. فإذا نقر في الناقول فذلك يوم فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. الأمر شديد لا يروي أحد على أحد، يحصل على هذه الحالة صفاة لا نعال عليهم، عراة لا نعال عليهم، عراة غرلا غير مختونين. وسيأتي في الحديث بعد أن أول من يكشف من قبل القيامة إبراهيم. نعم سم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده.
حفاة غرلان ما في غرلان؟
ما في غرلان.
الصفحة الثانية في ذات غرلان. نعم.
كما بدأنا أول خلق نعيده الآية، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحا بي، فيقول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. حدثنا قيس
بن الحديث ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة ثم الله غرلا. وهذا هو الشاهد، محشورون الشاهد الحسن، وهذا الحسن في الآخرة بعد البعث، هذا الحسن في الآخرة بعد البعث، كل الحسن في الحديث بعد البعث إلا الحديث الأول، فإن الحسن صحيح أنه في الدنيا. إنكم محشورون هذا بعد البعث، شوف حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مخلوق، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني مثل بدء الخلق، كما أنه خرج من بطن أمه حافي عاري فكذلك يحشر يوم القيامة. قال وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وهذه منقبة لإبراهيم، منقبة أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، يتاب الكسوة ويكسى فينسى فيكون سترا له، وهذه منقبة لإبراهيم الخليل. الخلائق كلهم عراة ما عليهم ثياب، ويؤتى بكسوة ويكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذه منقبة لإبراهيم طيب منقبة خاص، لكن لا يدل على مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة أن المنقبة أن الفضائل الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. النبي صلى الله عليه وسلم فضائل أخرى، هو الشافع والشفيع المحشر، كما أن موسى له منقبة كما مر في الحديث، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكل من أول من أفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزء بصعقة في يوم الطور. هذه منقبة لموسى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق من الصعقة وجد موسى صاحي قد أخذ بقائمة العرش، فهذه منقبة لموسى، سواء قيل إنه لم يصعق أو أنه صعق وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه فضيلة خاصة، ولا منقبة خاصة لا تدل على مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة أن الفضائل الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. قال: وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربي أصيحابي، في اللفظ الأخر أصيحابي، أصيحابي جمع تصغير، تصغير في اللفظ الأخر أصحابي، أصحابي أصيحابي تصغير، تصغير صحابي، أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك، يؤخذ بهم ذات الشمال، في اللفظ الأخر أنهم يطردون عن الحوض ويولادون كما تزداد الإبل عطاش، إذا أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر على الحوض طردوا. فيقول الرسول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم أعمال العباد أمة بعده. وفي دليل على ضعف الحديث الذي فيه أن أعمال الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأنه يستبشر بأعمالهم الحسنة ويستغفر لأعمالهم السيئة. هذا الحديث ضعيف ويدل على ضعف هذا الحديث، لو كانت تعرض عليه أعمال أمته ما قيل أنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعرف ما أحدث. وهذا الحديث أصح، يدل على ضعف الحديث، عرض الأعمال على عليه. ذكر ابن القيم في النونية ذكر العرض، عرض الأعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أن أظن ذكر أنه يعني شك في صحته، والصواب أنه ضعيف ولا يصح. قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على من عبد النبي صلى الله عليه وسلم من الطوائف، وقالوا انه يعلم الغيب، من البريلوية طائفة في الهند يدعون انه يعلم الغيب. انك لا تدري ما حدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وأتى على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يعني أنا شهيدا عليهم لما كتبهم والآن ما أعلم. قال: فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وفي اللفظ الآخر: منذ فرق. قال العلماء: هؤلاء هم الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة الذين وسخ الإيمان في قلوبهم ولزموا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عصمهم من الردة، ثبتوا على الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك.
الله أكبر. نعم، الحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة، وهذا الحشر في الآخرة بعد البعث، تحشرون على هذه الحال حفاة بدون نعال، عراة لا ثياب، غرلا غير مسكونين. قالت عائشة: قلت يا رسول الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الأمر أشد
ليس المقام مقام نظر الآن، المقام مقام ذعر وشدة. وذهول. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل مشغول بنفسه. فر يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر من أب من الأب والأم والأخت والزوجة والولد، كل يتمنى أن ينجو بنفسه فقط، لا هم للأسف. كيف ينظر إلى من بجواره؟ ما ينظر، ليس الوقت وقت نظر. ولهذا قال النبي الأمر أشد من المهمهم ذلك. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة
عندك نصف نصف، وذلك أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. كان رواية تكلم عليه السابق، والشطر هو النصف المعنى واحد. نعم.
وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر.
نعم. هذا الحديث فيه فضل هذه الأمة المحمدية وأنها أكثر أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. في الآخر فكبرنا من فرح، الله أكبر الله أكبر، في شعور التكبير عند الأمر الذي يسر الإنسان، على خلاف ما يفعله بعضنا في التصفيق، لأن التصفيق هذا في تقليل الكفرة تشبه بالنساء، وإنما الإنسان إذا أعجبه شيء يقول الله أكبر الله أكبر، يقول سبحان الله سبحان الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. كبر. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة. وفي حديث آخر صحيح أن هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة في غير الصحيح، جاء الحديث في غير الصحيحين أن أهل الجنة 120 صفا وأن هذه الأمة 80 صفا، فتكون هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة. وهذا فيه بيان فضل هذه الأمة وكثرة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، قد تزوج الودود والوفين إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ويباهي بهم. فهذه الأمة ثلثاء أهل الجنة، والثلث الباقي للأمم الأخرى. ثلثاء الجنة ثلثي الجنة، يعني الثلثان لهذه الأمة والثلث للأمم الباقية. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، في إثبات أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وفي الحديث وفي الآية الكريمة أن الله تعالى حرم الجنة على أهل الشرك، إنما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة، هي لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الحديث من الفوائد أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن مسلم، وأنها حرام على المشركين والكافرين. وفيه من الفوائد أن أهل الكفر أكثر من المسلمين، وأن الكفرة أكثر من المسلمين. وأن نسبة المسلمين إلى أهل الشرك كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. لهذا قال: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. إذن عدد الكفرة أكثر كثير، مش نسبة الشعرة واحدة في جلد الثور الأسود، البيضاء في جلد الثور الأحمر، أو الشعر السوداء في الثور الأحمر، لا تساوي شيء. ويدل على أن الكفرة كثيرون، ويدل على ذلك القرآن الكريم بين ذلك. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر أهل الأرض حالكون. وقال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقليل من عبادي الشكور. إذا القلة هم الناجون والكثرة هم الهالكون، في دليل على أن الكثرة هم الهالكون وأن القلة هم الناجون، لأن وفيه دليل على الإنسان لا يعتبر ليس العبرة بالعدد، العبرة بالحق، كن مع الحق ولو كنت وحدك. ولهذا قال بعض السلف أنت الجماعة، إذا كنت على الحق أنت الجماعة ولو كنت وحدك. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول يا رب كم أخرج، فيقول أخرج من كل 199، فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود.
نعم. وهذا الحديث فيه إثبات القيامة وفيه إثبات كلام الله عز وجل الأول من يدعى يوم القيامة آدم، في اللفظ الآخر أن الله تعالى ينادي آدم ويقول يا آدم، في إثبات كلام الله عز وجل. فتراءى ذريته ليرون أباهم آدم، فيقال هذا أبوكم آدم، فيقول يعني آدم مجيبا لربه عز وجل لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث جهنم يعني أهلها من ذريتك، فأخرج بعث جهنم، فيقول يا ربي كم أخرج؟ يقول أخرج من كل 199، فيقول يا، فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فما لا يبقى منا؟ قال إن أمك في الأم في الشارة البيضة في الثور الأسود. فيه دليل على أن الكثرة هي الهالكة، وأن أهل النار أكثر هم الهالكون. وفيه أن بعث النار من كل 199 من الكفرة وواحد من المسلمين. والحديث الآخر أنها نبات النار من كل 1999 من كل 1999 واحد إلى الجنة. ولما شق ذلك عليهم قال أبشروا فإن منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 1000. سيأتي في الحديث اللي بعد هذا. وذكر الحافظ السلف في الجمع بينهما، يعني كيف في بعض الحديث بعث النار من كل 199 وبعضها من كل 1000، بعث النار من كل 1999. فيأجوج منهم للنار منهم حظ وغيرهم منهم حظ، لكن أكثرهم من يأجوج ومأجوج. سيأتي كلام الشارح في هذا. نعم. شوف كلام الشارح قول باب الحشر.
صلى الله عليه. قوله باب الحشر، قال القرطبي الحشر الجمع وهو 4، حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. فالذي في الدنيا أحدهما المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، والثاني الحشر المذكور في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رفعه إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكره. وفي حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعا تخرج نار قبل يوم القيامة من حضرموت فتسوق الناس الحديث. وفيه فما تأمرنا قال عليكم بالشام.
هذا الحشر الثاني في الدنيا قبل يوم القيامة في آخر الدنيا. نعم.
وفي لفظ آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر. قلت وفي حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام لما أسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب.
طيب شوف قوله قد أشكل جمع بين هذه الأخبار بعد التفسير وظهر لي في وجه الجمع.
وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها، والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق كما سيأتي تقريره في كتاب الفتن. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب، ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام إلى الشام ومصر وهما من جهة المغرب، كما شهد ذلك مرارا من المغل من عهد جنكز خان ومن بعده. والنار التي في الحديث الآخر على حقيقتها والله أعلم. والحشر الثالث حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف، قال الله عز وجل حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والرابع حشرهم إلى الجنة أو النار، انتهى ملخصا بزيادات. قلت الأول ليس حشرا مستقلا، فإن المراد حشر كل موجود يومئذ، والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة، وقد وقع نظيره مرارا، تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام.
قوله وتحشر بقيتهم النار،
قوله وتحشر بقيتهم النار، هذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن يسيد بفتح الهمزة، وعند مسلم في حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة.
وقال الخطابي هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة،
قال الخطابي هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر الناس أحياء إلى الشام. وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة،
يعني هذا الحشر مذكور في الحديث تحشر الناس على طريق راغبين وراهبين وثاني على بعيد وثالث على بعيد وأربعة على بعيد وتحشر بقية. قال الخطابي يقول هذا قبل يوم القيامة الخطابي. نعم.
وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب حفاة عراة مشاة. قال وقوله واثنان على بعير وثلاثة على بعير إلى آخره، يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد يركب بعض ويمشي بعض. قلت وإنما لم يذكر الخمسة والستة إلى العشرة إيجازا واكتفاءا بما ذكر من الأعداد، مع أن الاعتقاب ليس مجزوما به.
طيب وقال الإسماعيلي،
وقال الإسماعيلي ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس المذكور بعد أنهم يحشرون حفاة عراة مشاة. قال ويجمع بينهما بأن الحشر يعبر به عن النشر لاتصاله به، وهو إخراج الخلق من القبور حفاة عراة، فيساقون ويجمعون إلى الموقف للحساب، فحينئذ يحشر المتقون ركبانا على الإبل. وجمع غيره بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذي في حديث ابن عباس، ثم يفترق حالهم من ثم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة، ويؤيده ما أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي من حديث أبي ذر، حدثني الصادق المصدوق أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج، فوج طاعمين كاسين راكبين، وفوج يمشون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم الحديث. وصوب عياض ما ذهب إليه الخطابي وقواه بحديث حذيفة بن أسيد وبقوله في آخر حديث الباب تقيل معهم وتبيت وتصبح وتمسي،
يعني أنها تكون في آخر الدنيا. وأما الإسماعيلي يقول أن هذا في يوم القيامة، وإن كانوا يركبون يشروا إلى الموقف راكبين. إسماعيلي يرى أن هذا في يوم القيامة راكبين على الإبل، والخطابي يقول في آخر الدنيا، والأقرب قول الخطابي. نعم.
فإن هذه الأوصاف مختصة بالدنيا، فقال بعض شراح المصابيح حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجه. أحدها أن الحشر إذا أطلق في عرف الشر إنما يراد به الحشر من القبور.
مقصود أن فيه الخلاف مشهور، لكن الصواب أن هذا في موقف القيامة. طيب بعد في سؤال في أسئلة ولا نقرأ؟
في سؤالين أفضل، في سؤالين
عندي نحضر الحديث اللي بعد هذا لأنه نفس الحديث اللي نقرأ.
باب قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسع قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة في ذراع الحمار.
هذا الباب على هذه الآية باب قول الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة هي الاضطراب وأصلها من الزلل، والساعة في الأصل جزء من الزمان وتطلق على يوم القيامة وسميت القيام الساعة لأن ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم، فإذا سميت الساعة لوقوعها بغتة أو لطولها أو لسرعة الحساب فيها أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على الناس. إن زلزلة الساعة أزفت الآزفة أزفت قربت أزفت الآزفة اقتربت الساعة فصر أزفت يعني قربت القيامة. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال يقول الله يا آدم كيف الكلام الله عز وجل والرد على من انكر الكلام على من نفى الكلام عن الله من المعتزلة وغيرهم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يقول أخرج بعث النار يعني أهل النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعمائة وتسعة وتسعين الحديث الذي سبق من كل ألف من كل مائة تسعة وتسعين فلا بد من الجمع بينهما يحمل على أن من كل ألف تسعة وتسعين هذا من يأجوج ومأجوج والحديث الأول من كل مائة تسعة وتسعين من غيرهم كما أشار إليه الشاعر من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف يشيب الصغير في يوم القيامة وكيف تضع كل ذات حمل حملها في حمل يوم القيامة؟ قيل المعنى أن الأمر شديد بحيث لو كانت هناك حامل لوضعت شدة الحول ولو كان هناك صغير لشام. وقيل المعنى أنهم مبعثون أن الحامل تبعث على حاله وأن تضع وأن هذا حقيقة على حقيقته كما قال الله وأن الشيء يبعث الصغير ويشيب وتبعث الحامل وتضع حملها من شدة الهوى فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم على الصحابة قالوا يا رسول أينا ذلك الرجل ما في الجنة إلا واحد من الألف. ابن القيم ذكر هذا في نونية يقول يا سلعة الرحمن لست غالية من عرفة الثاني يا سلعة الرحمن لا ينالك من الألف إلا واحد ولا اثنان ما ينالك من الألف إلا واحد ولا اثنان خذ من هذا الحديث من الحديث بعد من الألف واحد في الجنة وتسعمائة وتسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار. شد ذلك على الصحابة قالوا يا رسول الله كيف أينا ذلك الرجل ما في إلا واحد منا الجنة فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل أمتان كافرتان يأجوج أمة ومأجوج أمة أمتان كافرتان في النار من كل من يأجوج ومأجوج ألف إلى النار ومنكم واحد لكن في الحديث قال منهم تسعة وتسعين هنا قال من يأجوج ألف يحتمل أن جبر الكسر على جبر الكسر أن العدد من باب جبر الكسر ولعنى يصير ألف واحد ألف من يأجوج ومأجوج وواحد من المسلمين والحديث الأول قال من كل ألف تسعة وتسعون تسعمائة وتسعة وتسعة وتسعين يا
يعني واحد منكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا وكبرنا. فيه في حمد الله وتكبير عند رؤية ما يسر الإنسان. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة. وسبق أن أهل الجنة ثلث أهل الجنة هذه الأمة. قال: إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يعني في الأمم الكافرة، أو كالرقبة في ذراع الحمار. والآن نظرت إلى الكفرة ألف وألف، السفية الآن واحدة، كم ما يسمى بالصين الشعبي، كم عددهم؟ ألف، يبلغون 100 مليون ومئة ألف مليونات. وهذا يدل على أن هذه الأمة قليل بالنسبة إلى الأمم السابقة الكافرة. نعم، كلام الشارح رأيته عندك على الجمع بين من كل من عزيز ألف ومن حديث ألف موسى، ومن سارة في هذا شرح حديث.
نعم قوله من كل ألف،
نعم
999 في حديث أبي هريرة من كل 199.
نعم.
قال الإسماعيلي في حديث أبي سعيد من كل 1001، وكذا في حديث غيره. ويشبه أن يكون حديث ثور يعني راويه عن أبي الغيث عن أبي هريرة وهما. قلت: ولعله يريد بقوله غير ولعله يريد بقوله غيره ما أخرجه الترمذي من وجهين، عن الحسن البصري عن عمران بن حسين نحوه، في أوله زيادة.
في آخره يقول الكلام في الجمع بينهما، المقصود يقول من العددين هنا واحد، وتقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين.
والمقصود من العددين واحد، وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين. قلت: ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد، فإنه يشتمل على الزيادة، فإن حديث أبي سعيد يدل على نصيب أهل الجنة من كل 1001، وحديث أبي هريرة يدل على 10 في الحكم للزائد. ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العدد أصلا، بل القدر المشترك بينهما ما ذكره من تقليل العدد. وقد فتح الله تعالى في ذلك بأجوبة أخر، وهو حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم، فيكون من كل 1001، وحمل حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج، فيكون من كل 1010. ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة، ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين، والثاني بخصوص هذه الأمة، ويقربه قوله في حديث أبي هريرة: إذا أخذ منا. لكن في حديث ابن عباس: وإنما أمتي جزء من 1000 جزء. ويحتمل أن تقع القسمة مرتين، مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل 1001، ومرة من هذه الأمة فقط فيكون من كل 1010. ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العصاة، فيكون من كل 1999 كاف وتسعون كافرا، ومن كل 199 عاصية، والعلم عند الله تعالى.
نعم، هذا الأقوال فيها. على كل حال، يعني هذه الأمة كما دلت الأحاديث أنهم ثلث أهل الجنة، ولا فضل الله تعالى وإحسان. فارك الله
عنك. هذا السائل عفى الله عنك.
نعم.
يقول: أخي عمره 30 سنة ولم يتزوج ولم يستطيع الزواج بغير مساعدة، وكان يرفض فكرة الزواج لعدم المقدرة، ونحن ندفعه لذلك ونعيد عليه أننا سنساعده ليمضي في هذا الموضوع، وهذه السنة أصبح قبوله للفكرة أكثر. يقول:
هذه السنة أصبح إيش؟
قبوله للفكرة،
نعم،
يعني فكرة الزواج أكثر، والزكاة يدفعها في رمضان، فهل يجوز لي تأخير دفعها لحين زواجه؟
لا تؤخر الزكاة، ولكن الزكاة تعطى للمتزوج إذا لم يكن عندك في البيت. إذا كان فقير ومحتاج للزواج فإنه يعطى ما يكفيه للمهر والسكن، لأن الزواج من أهم المهمات. نعم.
من المغرب امرأة تقول: أنا متزوج.
ما يعطى قبل أن يتزوج إذا تحقق الزواج وعزم على الزواج. نعم.
عفى الله عنك. من المغرب امرأة تقول: أنا متزوجة بزوج متزوج وله ابنة. هذه الابنة أنا التي ربيتها وهي صغيرة. زوجي مرض مرضا أقعده في الفراش لمدة 12 سنة، وكنت أنا وأختي نعتني به، أراد أن يقسم تركته على ابنته وأنا وأختي، لكن ابنته جمعت الناس وقالت لهم والدي أصابه الجنون وتريد من يشهد لها على ذلك. لما سمعها والدها المريض غضب عليها غضبا شديدا وحرمها من الميراث وقسم تركته علي وعلى أختي. أنا أريد الآن أن أحج، وذهب عند ابنته وقلت لها إن حرمك والدك من الميراث أنا أعطيك، لكن البنت رفضت، فهل علي ذنب وهل المال الذي أعطاني من تركته حلال؟
الميراث، الميراث قسمه الله تعالى مفقس بسماوات، لا يجد لأحد أن يغير ولا أن يبدل. وعلى السائلة أن ترفع أمرها إلى أهل العلم، تسأل أهل العلم حتى يبينوا لها قسمة الميراث على ما قسمه الله تعالى في كتابه العظيم. البنت لها النصف إذا لم يكن لها، إذا لم يكن لها مشارك من أخواتها ولا معصب من أخواتها. والزوجة لها الثمن معروف. على كل حال ترفع أمرها إلى أهل العلم ينظرون فيها. نعم.
فالله إنك هذا سائل يبدو أن له سؤال سابق، يقول اطلعت على الإجابة على موقعكم والعمل به سيجعلني تحت طائلة القانون، لأن التأمين في بلادي إجباري وعدم التأمين يحرمني من سيارتي وهي مصدر رزقي وأطعم منها عيالي، يفتون بما يجعل لنا مخرجا في الدنيا.
الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عليك أن تتق الله وتعمل بتقوى الله عز وجل، والله تعالى يجعل لك فرجا ومخرجا، وفق الله جل.
الله أكبر.